بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة لبرنامج استفتونك مع بداية لهذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال باسمي شخصيا وباسمي جميع الزملاء العاملين في هذا البرنامج، وكذلك فقرات الرسالة تقدم لكم جميعا بالتهنئة. نسأل الله عز وجل يؤيده علينا وعليكم بالخير والمسرات. ضيفنا في هذا اللقاء من يعني نتشرف دائما في بداياته في مثل هذه البرامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياك
الله.
الله يتقبل من عملك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تظهروا أمامكم تباعا الآن. بداية فضيلة الشيخ، طبعا الأسئلة دائما تتكرر في موضوع المفطرات، لو أخذنا بشكل سريع يعني بعض القواعد التي تجعل الناس تعرف هل هذا الأمر مفطر أو لا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهل علينا هذا الشهر المبارك برضوانك والعفق من نيرانك، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين المرحومين ومن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واجعله يا رب شهر خير وبركة وفضل ورحمة علينا وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان، واجعله يا رب شهر عز وسؤدد ونصر لأمة الإسلام، إنك على كل شيء قدير. أولا أبارك بأحبتي وإخواني وأخواتي بهذا الشهر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا بإدراكه أن يمن علينا بإتمامه، وأن يعيننا على حسن صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من العتقاء من النار، ووالدينا وأزواجنا وذرارينا وإخوان المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. المفطرات في شهر رمضان محدودة محصورة، أظهرها وأوضحها هو الأكل والشرب، فكل شيء مأكول أو مشروب سواء كان نافعا أو ضارا، حتى لو كان حجرا أو ترابا فإنه مفطر ما دام يصل إلى المعدة. إذا هذا الفطر الأول. المفطر الثاني هو إخراج المني باختياره، كان يعاشر زوجته أو أن يحصل منه استمناء أو ما أشبه ذلك قصدا، والمني هو الشهوة التي تخرج دفقا بلذة وهي خلاف المذي. المذي ماء يعني كما يقول الفقهاء عنه يعني رقيق أبيض يخرج عادة عند انكسار الشهوة بعد اشتدادها. هذا اختلف العلماء في حكمه، يعني هو مفطر أو لا، والراجح أنه غير مفطر لأنه لا يستيس من لم يذكر في الأحاديث، وأن المفطر هو المني، وهو كما ذكرت الماء الغليظ الذي يخرج دفقا بلذة من الرجل والمرأة بأي سبب كان، إلا أن يكون عن طريق الاحتلام، كما لو احتلم وهو نائم فلا يؤاخذ لأن الماء مرفوع عنه قلمه ولم يقصده، فهو إذا احتلم لا يضره صومه صحيح، لكن إذا أخرجه باختياره سواء كان بلمس أو نظر أو يعني مباشرة لزوجته أو غير ذلك فإنه يكون قد أفطر وفسد صومه. والنوع الثالث وهو أخطر من سابقه وهو الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل، فإذا جامع الرجل زوجته بحيث حصل العلاج فإن الصوم يفسد ولا شك، وهو آثم إثما عظيما لأنه تعمد فساد صومه، ويلزمه أن يمسك بقية اليوم لأنه أفطر بغير عذر شرعي، فلا يحل له أن يفطر بقية اليوم، بخلاف من أفطر بعذر كالمسافر الذي قدم إلى بلده والمريض الذي شفي أو المرأة التي أفطرت بسبب الحيض ثم طهرت أثناء النهار، فالصحيح أنه يجزهم الأكل والشرب إلى آخر النهار، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني من حل له الأكل أول النهار بعذر شرعي كحيض أو نفاس أو سفر أو مرض ثم زال العذر أثناء النهار فليأكل آخره، لأن إمساكه لا يفيده، عليه القضاء على كل حال حتى لو أفطر بضع دقائق في أول النهار. لكن من أفطر بغير عذر والعياذ بالله عاصيا لله عز وجل، مثل من جامع أهله واحتلم باختياره، ليس احتلم يعني أنزل باختياره، فإنه في هذه الحال يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من ذنبه. فإن كان قد حصل الفطر بالجماع فيلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن نجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإنه يصوم 60 يوما، فإنه يطعم 60 مسكينا، إذا مرتبة في التخير، أولا العتق ثم صيام شهرين ثم إطعام 60 مسكينا إن عجز عن السابقين.
طيب خلينا نأخذ سؤال من عندك مكمل.
طيب
نظير ما استودع تفضل. وعليكم السلام حياك الله يا نظير. رمضان
كريم
إن شاء الله تكون بطولة عالية. يا رب العالمين
وإن شاء الله تعمين العالمين.
اللهم لا يجزاك الله خير.
جميل الدعاء. الله يكرمك.
تعمين العالمين. أسألكم بركات إن شاء الله عن
هل الزواج في رمضان يعني حكمه
ولد فيه شيء؟
لا أبشر وجيه
طيب أنت تقصد ورد في النهي عنه يعني وليش؟
لا في التحديد أو في غير ذلك.
طيب الزواج تقصد؟
الزواج
طيب ناوي تزوج يا نظير؟
نعم
ناوي تتزوج إن شاء الله؟
بإذن الله.
الله يوفقك ويجمع بينكم على خير ويرزقك البرية الصالحة البابا
ومن يسمع من إخواننا وأخواتنا
العزاب فقط
العزاب طبعا
العزاب السؤال الثاني يا رفيق عندك سؤال آخر؟ حياك الله خير كريم علي من السعودية تفضل.
السلام
عليكم. عليكم السلام تفضل يا علي.
عندي سؤال يا
شيخ. تفضل.
أدرك ركعتين من صلاة العشاء فسهل
الإمام بقادرك عشان
فهل
أعتد بهذا الركعة
وهل
أبيت
بعد هذا
في يوم السهو؟ طيب السؤال الثاني جزاك الله خير. حياك الله خير كريم طيب عفوا قطعناك لكم الفطرات.
نعم نحن ذكرنا الآن ثلاث الفطرات الأكل والشرب والثاني إخراج المني باختياره والثالث الجماع وهو أغلبها كما ذكرنا ويجب فيه مع التوبة والإمساك بقية اليوم والقضاء الكفارة المغلظة يترتب على الجماعة أربعة أشياء إمساك بقية اليوم والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الدم وقضاء هذا اليوم والكفارة المغلظة كما ذكر حدق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أيضا من المفطرات التقيء وهو إخراج القيء من المعدة عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء يعني غلبه بدون اختياره فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. إذا تعمد الإنسان التقيء فسد صومه. لكن قال الفقهاء لو أن معدته راجت وشعر بالرغبة في التقيء فهي في هذه الحال لا يدفع التقيء ولا يستدرجه أو يستخرجه يتركه على حاله يعني لا يستخرجه ويستدعيه ولا أيضا يرده فإن خرج فلا يضر وصومه صحيح ولا الحمد منه. لكن من تقيا عامدا فإن صومه يفسد كما سمعنا في الحديث. أيضا الحجامة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم. من الفقهاء من يرى أن الحجامة مفطرة وهي أخراج الدم بالحجامة المعروفة وهو الدم الكثير وليس مثل الدم الذي يؤخذ التحاليل وغيرها هذا لا يؤثر مطلقا لأنه في العادة قليل وأيضا هو للحاجة. من الفقهاء من يرى أن الحجامة مفطرة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. لكن الحديث حقيقة في خلاف في صحته في ثبوته كما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وعن عدد من السلف ولهذا فالراجح في المسألة أن الحجامة غير مفطرة غير مفطرة لكن يكره الإنسان أن يحتجم لأن إخراج الدم الكثير منه قد يؤدي إلى ضعف بدنه وربما يضره مع الصوم يعني يحتاج إلى أن يعوض به العصير أو شيء يأكله ويشرب حتى يعوض على الدم الذي خرج به لكنه لا يحتجم لا يضره. ونبني على ذلك أن الإنسان لو احتاج إلى أن يتبرع بدم تبرع بالدم ودم كثير حقيقة ولا يمكن أن ينتظر إلى الليل حتى يفطر لأن الحاجة حرجة وهو لا يحب أن يفطر يقول الحمد لله أنا قوي ونشيط وحتى لو تبرعت الدم لا يضرني. أقول الصحيح أن صومه صحيح ولا يفطره التبرع بالدم لأن الحجامة غير مفطرة على الراجح كما ذكر والأدلة في هذا كثيرة عيثان أذكرها الآن بإجمال. أيضا من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية فالإبر المغذية التي فعلا تعوض عن الأكل والشرب ربما لشهور كما نعرف بعض المرضى يعيش عليها هذه لا شك أنها هي خلاصة الأكل والشرب فهذه إذا تعطاه الصائم فإنه يفطر بذلك. لكن إن كان مريضا فالحمد لله يا أخي المريض يفطر بل إذا كان المرض إذا كان الصوم يضره ويزيد في مرضه فيجب عليه أن يفطر وجوبا وإن بقي صائما فهو آثم وإن كان صومه صحيحا وتبري يبري ذمته ولا يلزمه القضاء لكنه يأثم، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ولما رأى رجلا عليه الصلاة والسلام وهو في سفر المغمن عليه وقد ظلل عليه والناس حوله، قال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، وخذوا، وهذا أمر، وخذوا برخصة الله التي رخص لكم، الأمر يدل على الوجوب. فالإنسان إذا كان في سفر ويضره الصوم حال السفر، أو كان مريضا ويضره الصوم، وليس مجرد مشقة يعني زائد عن العادة، لكن يضره يسبب له مرضا أو يزيد في مرضه، فإنه يجب عليه وجوبا أن يفطر ويأثم إنسان. لكنه لو عاند وصام فصومه صحيح وتبرأ ذمته. الإبر المغذية كما ذكرت بمعنى الأكل والشرب فتكون مفطرة. أما بقية الإبر التي يحتاج لها عادة، كانت تكون مخدرة أو تكون مسكنة للألم أو تكون عبرا من أجل التحليل كما ذكرت، هذه كلها غير مفطرة، فهم لأنها غير مغذية. مثل حتى الإبر التي توضع في الفم لقلع الأضراس أو معالجتها إذا كان الإنسان مضطرا لهذا ولا يتيسر له في الليل، المهم يتحرز من نزول الدم والماء إلى جوفه، وهذه الإبر التي تعطى له حتى في فمه ووضع حتى الماء عليه ونحو ذلك يلفظه، وإن يعني نزل شيء من الماء والدم إلى جوفه من دون اختياره فهو مكره، والمكره لا يفسد صومه. وهذا شيء مهم، أن هذه المفطرات التي ذكرتها كلها ما عدا الحيض والنفاس هو الأمر السابع من المفطرات، إذا حاضت المرأة أو نفست ولو قبيل الغروب بلحظة فسد صومها يلزمها القضاء. فكل هذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يحصل بها التفطير إلا بثلاثة شروط: أن يكون الإنسان عالما، لأنه مفطر ليس جاهلا، فالجاهل معفو عنه، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن أكل أو شرب مثلا وهو ناسب، أو ربما أتى أهله وهو ناسب فعلا لا يذكر هذا، يذكر أنه صائم، فإنه لا يفطر، لكن صومه صحيح الحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. الثالث والأخير حتى أختم به، أن يكون مكرها، مثل ما ذكرت عن من نزل الشيء وهو يعالج أضراسه أو دخل ذباب أو شيء عزكم الله في جوفه فصومه صحيح.
عبد الرزاق بن زياد تفضل.
السلام
عليكم. السلام، حياك الله عبد الرزاق.
حياكم الله، رمضان كريم إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أخي، تقبل الله منا ومنك.
نعم يا
بعد رمضان. طيب
عفوا، مش تقصد بالكفارة يا عبد الرزاق؟ ما قصدك بالكفارة؟ علي
هل تقصد يعني أثناء رمضان الصيام؟ ولم تكفر حتى الآن.
طيب يا عبد الرزاق، هل تستطيع الإطعام أو أنت فقير؟ طيب أخرى أجيبك. أجيبك يا أخي،
ستسمع جواب. سؤال آخر يا عبد الرزاق، الله كريم، مدى السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان الكحل الآن يفطر في نهار رمضان ومنزل العرض والعسر والمكان.
طيب.
سؤال الثاني.
نعم. سؤال الثاني.
أنا عندي ولد يعني مريض بالفصام في عقله. ويعني ما يعرف الأيام والشهور والسنة. وما يعرف صلاة إيش هذه.
يعزل صلاة، بس نعرف صلاة إيش يعني، هل أطعم عنه كل يوم مسكين؟ طيب الله يشفي وعافي يا ندى. طيب خياتي عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. عبد العزيز. طيب إبراهيم، معنا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم.
الله يبارك فيك. خذ عندي سؤال لمريض ويعجز عن الصيام،
مريض يعجز عن الصيام،
عاجز عن الصيام منذ 10 سنوات.
وهذا هذا المرض يعني ما في يعني حسب تقدير الأطباء لم يتم شفاء.
طيب السؤال عن إيش؟
طيب
أبغى أكثر عن أطعم عن إطعام.
لكن ما معه عقل معه عقله يا أخ إبراهيم ولا لا؟
لا عقل بس
إنه يعجز
على الصيام.
طيب أبشر.
طيب
أبشر إن شاء الله.
وأطعم عن أطعم يعني
أكلين كيلو
رز
وخمسة وأربعين كيلو. أبشر يا إبراهيم. عندك سؤال آخر؟
شكرا لك.
حياك الله الكريم. نضال من العراق تفضلي. حياك الله نضال تفضلي.
وعلى الأمة كلها يا رب جزاك الله خير.
يا شيخ عندي نفس الأول عليك.
السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ أنا كنت ناظرة صوم جوز الله تعالى فالبعض حتى الصائمة البعض قبل من بعد ما شاء الله هو نذر يا شيخ.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الأول خليك إن شاء الله ورا مرة ورا ما صلينا ويا الإمام صلاة التراويح وصلينا
طيب صلي في البيت بعدها صلاتها مع الإمام. طيب السؤال الثالث.
سؤال الثالث أول خليفة أول طوال وقامة أطوالي في ملك العزيز العزيز بدعيمة لأمي على مصرديها يعني نسيت تسوي عملية وإنت هو مصرد العملية يا شيخ.
أمشي يا أبشي الشيخ يدعونك بإذن الله تعالى الله يشفيها وقومها بالسلامة ويرزقكم برها يا رب. طيب انا الاوقات ليست حاضره لكن سوف يعني نوه عنها بعد البرنامج باذن الله تعالى. احمد من العراق تفضل. يا احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام
عليكم احمد.
شلونك
يا شيخ؟ شلون صحتك؟ الله يرحمك. يا مرحبا
بك يا استاذ احمد حياك الله.
تفضل تفضل.
فضلت الشيخ انا علي كفار الصيام يعني كفار الصيام.
ايوه
نعم
كفار انا ما استطيع اصوم وعلي كفار الصيام لازم اقطع الكوس.
طيب
يعني بعد الصيام اقطع الكوس ولا اقطع طعامي يعني لازم على عدي عديمه اصير عدي وليم هذا هو.
طيب ابشر ابشر. عندك سؤال اخر يا احمد؟
لا اشكر الله جزاك الله
خير. حياك الله أم نواف من السعودية تفضل يا أم نواف آخر سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك يا أم نواف تفضلي.
الله يعطيكم العافية جزاك الله خير. معلش سؤالي بالشيخ في نظرك يا شيخ يعني ما هي أسباب كثير من الناس استغرياب كثير من الناس عن قراءة القرآن خلال السنة التي شهر رمضان.
طيب أبشر 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 يا أم نواف سؤال آخر.
هذا شكرا جزاك الله خير.
طيب انت موضوع المفطرات
ما شاء الله ذكرنا في المفطرات ان لا ثلاث شروط كما ذكرت ان يكون عالما ذاكرا مختارا فان كان مكرها كما ذكرت فانه لا يفطر.
نظير من السودان ناوي يزود صلى الله عليه وسلم وفقه ويبارك له في حياته يقول يعني زواج في رمضان هل في اشكال؟
ما ان كان في اشكال فهو غالب الإنسان يعني في بداية الزواج يكون عندهم الإقبال والرغبة والنشاط الشيء الكثير فيخشى على صيامه حقيقة إلا أن يتحفظ بحيث أنه في النهار يعني يتحرز كثيرا في يعني مداعبة الأهل أو النوم معهم إلا أن يكون ممن يملك إربه ويعني يطمئن إن شاء الله لذلك فلا حرج يعني أنا معهم في فراش واحد أو في مكان واحد لكن إن كان يخشى على نفسه فإنه يحتاط في نهار رمضان لأجل صومه وصوم زوجته. والمصيبة كما ذكرنا ليست فقط الإثم وإنما عليه الكفارة المغلظة لو حصل الجمعة يعني عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الآن عجز عن الإمساك أو الصبر يوما واحدا فكيف سيصوم شهرين متتابعين يعني فأقول لا تورط نفسك في الإثم وفي الكفارة التي ربما تشق عليك وتعجز عنها. فلكن لا شك أن الزواج في الأوقات الفاضلة أفضل من غيره وشهر رمضان هو أفضل أشهر العام لكن كما ذكرت يحتاط إذا حصل الزواج وتم وهو خير أن يحصل في رمضان يحتاط لنفسه ولزوجته بحيث لا يكون هناك يعني مجال للإثارة وما قد يترتب عليها من المعاشرة ويعني الجماع ونحو ذلك مما يفسد الصوم فيحتاط. ولهذا العلماء حين يتحدثون عن التقبيل للصائم في حديث ظاهرها التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة عن هل كان يقبل قالت نعم كان يقبل نساءه ويباشرهن يعني تلبس البشرة البشرة لكنه كان أملككم لإربه لإربه يعني كان أملك الناس نفسه عليه الصلاة والسلام. صحيح والتقبيل عادة للزوجة يكون شهوة الأشكال لكنه يضمن نفسه لا يعني ينزل منه شيء لا مذي ولا مني فالحمد لله هذا لا بأس به بل هو من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله لا إشكال. لكن إذا كان شابا ويخشى عليه فهنا ربما حتى يمنع من التقبيل إذا كان يخشى من التقبيل أن يجره إلى مفطر من هذه المفطرات التي أشرت إليها قبل قليل من حصول الإنزال أو الجماع ونحو ذلك. فالخلاصة يا أخي أن الزواج يعني في الوقت الفاضل لا شك أنه محمود وهو أفضل من غيره لكن بشرط أن تحتاط لنفسك ولزوجتك بحيث يعني في وقت الصيام يعني تتجنبان ما يثيركما وربما يؤدي إلى إفساد الصوم.
علي من السعودية يقول إنه أدرك مع الإمام ركعتين والإمام سهى وقام بركعة الخامسة هل تعتبر هذه ركعة الخامسة؟
نعم صحيح هذا يحصل إذا يعني سهى الإمام وأخطأ فقام لركعة الخامسة في صلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر ناسيا فالواجب على جماعة المسجد أن يسبحوا وعلى النساء أيضا أن يصفقن لتنبيه أنها أخطأ ولا يجوز لهم متابعته يجب أن يجلسوا حتى لو كان مقتنعا برأيه وأصر ولم يقعد يجلسون للتشهد حتى يكمل هو هذه الركعة إذا كان مصرا على رأيه ولم يقتنع بما نبهوه عليه ثم إذا سلم سلموا معه إذا سلم سلموا معه إذا سبحوا به وعاد الحمد لله إذا الركعة لم تكتمل وعاد إلى الصواب لكن يلزم كما نعلم سجود السهو لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. لكن لو قدر أنه كان مقتنعا برأيه وعاند الجماعة هم جلسوا وهو قام الخامس وظل قائما وأكمل الركعة هذا الشخص المسبوق مثل الأخ علي فاته ركعة وأكثر هل يتابع الإمام مع هذه الركعة الزائدة؟ المسألة مع خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء قالوا نعم هي ركعة مكتملة وخلف الإمام وهو أصلا بقي على ركعة أو أكثر فيعني يكمل معه والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يكمل معه لأن هذا الركعة زائدة في حقه ولا يجوز له لو علم أن يكملها لو علم أنه أنها زائدة لا يجوز له كمالها فلا يتابع الإمام على خطئه بل يجب عليك أن تنتظر مع الجماعة في التشهد حتى يسلم الإمام فإذا سلم قمت وقضيت ما بقي عليك من صلاتك.
ندى أو عفوا عبد الرزاق من الجزائر السائل عن يقول كفارة من كفارة يمين هذا قبل الماضي هو سائل عن موضوع الصيام لكن أنت ذكرت
صحيح يعني هذا من الأخطاء الحقيقة المنتشرة مع الأسف الشديد كثير من الناس يظنون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام وهذا خطأ فادح يعني صيام ثلاثة أيام لمن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة ولا عتق الرقبة أما إن كان غنيا فلا يجزئه الصيام حتى لو صام ثلاثة أيام لا تبرى ذمته لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام على الترتيب بعد الأمور الثلاثة التي ذكرها في قول عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين هذا الأول أو كسوتهم يعني كسوة تجزي في الصلاة وتستر العورة أو تحرير رقبة جعل هذه الثلاثة على التخير اختر أي واحد منها تطعم عشرة مساكين أو أن تكسو هؤلاء العشرة كسوة تكفيهم لصلاتهم أو أن تعتق رقبتهم فإن عجزت عن هذه الثلاثة كلها هنا يأتي الصيام ولهذا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني إذا عجزت عن هذه الثلاثة هنا تصوم أما إذا كنت قادرا على الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فلا يجوز أن تصوم في هذه الحال ولا يجزئك صومك ولا تبرى ذمتك ولا تنحل يمينك في هذه الحالة، الكفارة ما زالت يعني باقية في ذمتك. ولهذا كون الأخ عبد الرزاق يريد أن يصوم وهو غني نقول لا يجزئك هذا، بل الواجب عليك أن تطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ونصف صاع يساوي تقريبا بالمكاييل الحديثة حوالي كيلو وربع، كيلو وربع من الطعام، لو أخرجت حوالي 13 كيلا هذه كفارة اليمين، أجزأتك الحمد لله وبرية ذمتك. نعم.
علي من ندى من السعودية سألت عن الكحلين وزي العرارة والمكياج ومدلة كلمات
هذه ليست مفطرات، كل ما ذكرته ليس مفطرات. الكحل حتى لو وجد طعمه في حلقه، مثل قطرة العين حتى لو وجد طعمها في حلقه، لكنه لو فعلا وجد طعم ظاهرا ينسبه. حتى قطرة الأذن إذا احتاج إليها فلا تفطر ولو وجد طعمها في حلقه، بل حتى قطرة الأنف إذا كان الإنسان عنده حساسية وأنفه يغلق ويصعب عليه التنفس واضطر إلى أن يأخذ هذه القطرة التي تفتح الأنف، مع أن الأنف يعتبر منفذا للأكل والشرب مثل الفم كما نعلم، ولهذا المغذي يعطى عادة عن طريق الأنف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأصل أنه لا يجوز تعاطي شيء عن طريق الأنف أو الفم، لكن لو اضطر الإنسان لأجل أن يفتح هذا التنفس بسبب الحساسية أو نحوها أو الزكام الشديد نقول لا بأس أن توع قطرات، لكن مجرد أن تنزل القطرة إلى حلقك يجب أن تلفظها، يجب أن تلفظها، ولا يجب أن يعني تدخلها جوفك، فإن دخلتها جوفك اضطرت بذلك وفسد صومك، لأن الأنف يعتبر منفذا للأكل والشرب مثل الفم. أما الكحل والمكياج وزيل العرق والطيب بأنواعه حتى البخور مع أن له جرما يتصاعد، لكن لا يتعمد استنشاقه، استنشاق البخور الدخان المتصاعد، يتبخر مثلا بثيابه أو غترته ويكتم نفسه حتى لا يستنشقه، فهذا كل هذا لا يفطر، هو جائز ولا حرج فيه، لا حرج فيه، فدين الله عز وجل في سعة ويسر. ولهذا قلت لأن المفطر هو الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب هو المغذي، المغذيات، وما حد ذلك فإنها جائزة.
نجاحات تقول عندها ابن مريض بفصام صلى الله عليه وسلم يشفيه وعافيه وكل مضى المسلمين. أخت ناسات تقول أنه لا يعرف عن أوقات الصلوات والشهور، ما يميز، يعني هل هذا عليه
الصيام؟ إذا كان فعلا كما ذكرت يعني إنسان فاقد العقل لا يميز ولا يعرف على الصلاة والصوم، فهذا مرفوع عنه القلم ولله الحمد لله، رفع القلم عن 3 كما قال عليه الصلاة والسلام، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر. قد يكون إنسان يعني مجنونا يعني فاقد العقل تماما لكنه معتوه أو عنده انفصام يعني لا يفهم ولا يفقه، فهذا ولله الحمد لا يلزمه الصلاة ولا صيام، ولا صيام ولا يلزم أيضا الإطعام عنه لأنه مرفوع عنه القلم، مثل شأنه شأن الصبي الصغير غير المميز، وشأن الكبير المخرف الذي ذهب تمييزه وبلغ حد الهذيان، كل هؤلاء ليس عليهم ولا الحمد صيام ولا إطعام، لأن مناط التكليف هو العقل، فما دام العقل زائما أو فيه عتة ولا يفقه الإنسان ولا يفهم، فإنه ولله الحمد المنة لا يلزمه هذا الواجب، لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غيرها بفضل الله عز وجل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا حتى الإطعام لا يطعم عنه، ولو كان غنيا وله مال لا يطعم عنه، لا من ماله ولا من مال غيره، لأن الصيام ساقط عنه أصلا ويسقط الإطعام كذلك تبعا له. لكن إن كان يفيق أحيانا، يميز أحيانا، ويذهب عقله أحيانا، مثل المخرف هذا يحصل كثيرا مع الكبار السن المخرفين أو في بداية التخريف الهذيان، فإنه يلزمه الصلاة والصوم حال إفاقته وعودة عقله إليه، ويستسقط عنه الصلاة والصوم حال هذيانه. هذا من رحمة الله. افرض أنه مثلا وقت صلاة العصر رجع إليه عقله وأصبح يفهم، ولو قلنا له الآن وجبت العصر لفهم وقام وتوضأ وصلى، نعم يلزم أن يصلي، يلزم ويلزم أن يمسك أيضا في رمضان، ثم بعد ساعة أو نصف ساعة ذهب عقله، يقول الحمد لله إذا جاء ويشرب ماء أو يأخذ طعاما لا ترده، الحمد لله قد أباح الله له ذلك ومرفوع عنه القلم، ولا يجوز لك أن تلزمه يعني بالصوم وهو مرفوع عنه القلم ويلزمه شرعا. ولو قد جاء وقت صلاة المغرب ولا يزال في هذيانه لا تلزم صلاة المغرب حتى لو أفاق بعد العشاء أو من الغد، لا نقول اقضي صلواتك، لأنه وقت وجوب هذه الصلاة كان مرفوعا عنه القلم فهي لا تجب عليه أصلا فلازمه قضاء.
أخونا إبراهيم من السعودية وكذلك نفس السؤال سؤال لأخينا أحمد العراق اللي يعجز عن الصوم كيف يكون إخراج الكفارة؟
هذه نعم مهمة جدا لأخ أحمد والآخر الذي
سأل إبراهيم
وإبراهيم أحسنت. من عجز عن الصوم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه الحمد لله يفطر ويخرج برخصة الله، بل إذا كان الصوم يضر قد يؤدي إلى هلاكة ويزيد في مرض فالفطر واجب عليه وهو آثم إن صام وعاند كما ذكرت الحديث قبل قليل. في هذه الحال ما دام أنه عاجز عن الصوم لكبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه فالواجب عليه ما دام عقله معه، لأنه كان ذاهب العقل كما ذكرت فقد عرفنا حكمه لا صيام عليه ولا إطعام، فكان فاقدا للعقل كالكبير المخرف الذي بلغ حد الهذيان وسقط تمييزه، لكن معه عقل ولكنه كبير في السن لا يقدر على الصوم أو مريض مرض لا يجبره، هنا يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكينا ولكل مسكين نصف صاع من طعام البلد من الرز والبر والتمر والحنطة ونحو ذلك، وهو يساوي كما ذكر نصف صاع يساوي حوالي كيلو وربع كيلو وربع. بعض العلماء منهم شيخنا العلامة محمد العثيمين يقول إنه أن نصف الصاع يساوي حوالي كيلو وعشرة غرامات، ومن مشايخنا من يرى أنه حوالي كيلو ونصف كيلو ونصف، وسبب خلاف المسألة أن الواجب في الأصل هو نصف صاع وهو مكيل الصاع من المكيلات، ونحن الآن نتعامل بالوزن بالكيلو والوزن يختلف، لأن نصف الصاع قد يكون هذا البر أو الحنطة يعني من النوع الثقيل المليء الرزين فيثقل في الميزان فيصل إلى حوالي كيلو وربع مثلا، وقد يكون خفيفا فيصل كيلو وعشرة غرامات مثلا أو إذا كيلو ونحو ذلك. أيضا هم العلماء جعلوا النصف الصاع عبارة عن مدين والمد يساوي ملء الكفين، فالكفوف تختلف، بعض الناس ما شاء الله يده عريضة تأخذ قدرا كبيرا وبعضهم يده صغيرة وبعضهم متوسطة، فاختلفت سبحان الله الموازين بهذا السبب، لكن الوسط وهو الذي يفتي به دائما لا نقول عشرة كيلو وعشرة غرامات ولا نقول كيلو ونصف كيلو وربع، هذا هو الشيء الوسط، لو زاد قليلا فهو خير وإن نقص قليلا فلا حرج أيضا إن شاء الله. إذن عن كل يوم يطعم مسكينا نصف كيلو ويساوي عفوا نصف صاع يساوي كيلو وربع من طعام البلد، وهو مخير إن شاء وزعه حبا على المساكين وإن شاء يعطيه لأسرة واحدة أو فقير واحد أو يعطيه لثلاثين أو حتى ستين شخصا أو أكثر أو أقل هو بالخيار، وإن شاء صنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعو له ثلاثين مسكينا أو تسعة وعشرين حسب الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين ثم يغديهم أو يعشيهم، وبهذا تبرأ ذمته لله الحمد.
نضال من العراق تقول هي كانت نادرة أن تصوم أياما وصارت يوم أمس يوم الشك، هل هذا
نعم هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكنه قال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصم ذلك الصوم، هذه فتوى حقيقة عظيمة وجامعة، يقول لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان، فإن هذا لا يجوز لأنه ابتداع في الدين وزدت على ما شرعه الله عز وجل، الله عز وجل أوجب صيام شهر واحد وأنت الآن صمت شهرا ويوما أو يومين، وهذا ما وقع فيه أهل الكتاب كما جاء في الآثار حتى صاروا يصومون أربعين يوما، كانوا يزيدون بأول الشهر ويزيدون في آخره، شوف سبحان الله البدعة كيف تؤدي بالإنسان حتى غيروا شرع الله، ولهذا جاء التحذير الشديد سبحان الله في النهي عن صيام يوم الشك، وقال عليه الصلاة والسلام من صام اليوم الذي شكوا فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول له العمار رضي الله عنه أتلاسم عن الحديث الصحيحين قبل قليل لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، والحديث كثيرة إلا أن يكون الإنسان يصوم صوما مثل أن يكون من يصوم اثنين وخميس فوافق اليوم الذي قبل رمضان، أو كان يصوم يوما يفطر يوما فوافق اليوم الذي قبل رمضان هو يوم صومه، أو كان عليه نذر أو عليه قضاء من رمضان الفائت فلا حرج عليه، لأنه يعني لم يصم هذا اليوم الذي قبل رمضان احتياطا لرمضان وإنما صامه لأنه نذر أو لأنه قضى من رمضان الفائت أو لأنه صوم يوم الاثنين أو الخميس وهكذا.
رشيد بن أسباني فضل
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
لدي بعض الاسئله شفتها.
تفضل تفضل يا كريم.
جنوب بني السؤال الاول ويعيش هنا في اسبانيا وصلاه وقت المغرب على الساعه التاسعه والنصف وصلاه وقت العشاء على الساعه الحاديه عشره والنصف. فنظرا لضيق الوقت والليل قصير نقدم صلاه العشاء على الساعه الشائعه.
تقدمون الحادية عشرة؟
يقدمون العشاء قبل الحادية عشرة.
أصل في الساعة الحادية عشرة ونصف ومصممين على الساعة الحادية عشرة لكي نمكن بعض الناس من أداء صلاة التراويح لأن الليل قصير.
طيب أنت سؤالك عن المشكلة.
نريد منكم شيخ بارك الله فيك على الشفق الأحمر وهل الساعة ونصف بين صلاة المغرب والعشاء كافية لكي يغيب الشفق الأحمر وهل هذا وقت العشاء فعلا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ بالنسبة للذي يرضي الخبز مثلا الخبز في الأجزاء الخبز الذي يجد مثلا فهل لا بأس من عمله على الأجزاء أم له خبزية وله شيء من هذا؟
سؤال ثالث.
والسؤال يتعلق دائما بالصيام. نحن عندنا هنا في اسبانيا جنسيات مختلفة من الجزائر والمغرب والى اخره، لكن عند صومنا نتبع المملكة العربية السعودية في بداية الصيام، فهل نتبع مثلا المغرب هذا موجود في اسبانيا والمغربي ام الكل يتبع المملكة العربية السعودية في مسألة الصيام؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا رشيد.
حياك الله رائد.
تفضل يا رائد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. حياك الله يا رائد.
تفضل طيب.
وأنت طيب بخير وصحة وسلامة وكل أهل ليبيا. تفضل.
سؤال يا ليبيا.
تفضل.
سؤال أول شخص فاز في صلاة المغرب وفرق على الكاسة خرج دم من أنفه.
كيف؟ خرج دم من وين؟
من أنفه في الأنف.
من أنفه معاذ نعم.
فقطع الصلاة وخرج. وعندما تردد أتى وأعاد الصلاة يكملها.
طيب.
صلى
فلك. أعاد الصلاة ويبدأ الوضوء. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للبخاخ اللي يشكو من مصدر ربه. هل يشكو؟ البخاخ.
طيب. تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا رائد.
شكرا
لك كريم. يا وسهلا. نواصل الأسئلة. أم نواف تقول ما هي أسباب عزوف كثير من الناس عن يعني الاستمتاع بقراءة القرآن؟
نعم. أظن في سؤال الأخت نظام نسيته أو شيء.
أو عفوا صحيح.
السؤال
الثاني الأخت نظام هي تقول أنها تصلي مع الإمام التراويح ومع طبعا وتختم الوتر لكن ذهبت إلى بيتها تكمل كذلك الصلاة.
هذا شيء جميل حقيقة. نعم. إذا صلى الإنسان مع الإمام صلاة التراويح وأوتر الإمام أول الليل فإنه إذا أحب أن يصلي بقية وسط الليل أو آخر الليل فله أن يصلي ما شاء لكن يصلي مثنى ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أوتراني في ليلة لأنك لو أوترت مرة ثانية شفعت صلاتك يعني صليت وترا حقيقة. له خيار آخر غير هذا وهو أنه إذا سلم الإمام من الوتر تقوم وتشفع صلاتها تأتي بركعة فتكون قد شفعت الصلاة في أول الليل مع الإمام وحصل لها أجر المتابعة والحمد للإمام كاملة فصلت معه حتى سلم فقامت وأتت بركعة شفعت صلاتها ثم تجعل آخر صلاتها بالليل وترا فتكون أوترت آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لكن لو قدر أنها أوترت معه أول الليل فلا وتراني في ليلة تصلي شفعا ركعتين.
أم نواف تسأل عن أسباب عزوف كثير من الناس عن الاستمتاع.
هذا والله شفنا الحرمان كلام الله عز وجل هو أعظم الكلام وأنفعه وأكثر سبحان الله سعادة للإنسان وهداية له وحفظا له وحماية وشفاء من الأمراض والأسقام والدفاع عن يعني كتاب مبارك كما وصفه الله عز وجل كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى وأوجب علينا تلاوته وكرر هذا سبحانه وتعالى وبين ما في ذلك من السكينة والبركات والرحمات والخيرات التي تتنزل على العبد وهو يتلو كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والحديث في صحيح مسلم حديث عجيب حقيقة وربما كثير الناس لا يعرفه، يقول يا أصحابه ألا يحب أحدكم أن يكون له في كل يوم ناقة أو ناقتان أو ثلاث أو عشر؟ قال ولا يا رسول الله مكسب، يعني تخيل كل يوم عندك عشر نوق مربوطة عند بابك. قال لأن يغدو، قالوا بلى يا رسول الله، قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يحفظ آيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير له من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، وخمسا خير له من خمس، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل كل آية ما تأخذ منك ثانية أو ثانيتين خير من ناقة تساوي عشرات الآلاف، فضل لا يقدر بثمن يا أخي. ولهذا لا يحرم خير كتاب الله والله إلا محروم. ويقول يا أحبتي إذا يعني كان بعضنا يحرم قراءة القرآن أو الإكثار من قراءة القرآن في غير رمضان، فلا نحرم إياه في رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن، ففيه أنزل وفيه تتأكد تلاوته وتدبره وحفظه وتعاهده، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة. فنزول القرآن الكريم في شهر رمضان هذا من أعظم خصائص هذا الشهر. ولذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيعارضه القرآن في كل رمضان. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه القرآن مرتين مرتين، فلا أقل يا أخي من أن تقرأ القرآن كله على الأقل في ختمة واحدة لجميع القرآن. وقد كان السلف رحمة الله عليهم إذا دخل رمضان تركوا خلق الذكر ومجالس العلم، مع أنها عبادة من أجل العبادات وجهاد من أعظم الجهاد، من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير، ومع ذلك إذا جاء رمضان قالوا إنما هو الصيام وتلاوة القرآن، يعكف أحدهم لله الحمد في بيته أو في مسجده على تلاوة القرآن، وكان أكثرهم يختم القرآن في كل ثلاث ليالي، بل بعضهم كان يختم في كل ليلة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فقه القرآن وختم في أقل من ثلاث، لكن هؤلاء لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه كما نقرأ الفاتحة لا أحتاج إلى تردد وتذكر، ويكثرون تلاوته صار يجري على ألسنتهم كالماء سبحان الله، فيسهل عليهم القراءة، ولهذا ربما يختموا القرآن كله في ليلة. وهذا روي عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم، أنا أقول لا تقرأ في ليلة أو يوم وليلة، اقرأ في كل ثلاث ليال في أسبوع، اختم ولا ثلاث مرات في الشهر في كل عشرة أيام يا أخي، ولا تحرم نفسك هذا الخير فوالله لا يحرمه إلا محروم. وتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تخيل كل حرف بعشر حسنة.
رشيد من إسبانيا وليس كثيرا الوقت دائما الآن، هم يؤذن المغرب الساعة 9:30 والعشاء الساعة 11:30، لكنهم يقدمون صلاة العشاء الساعة 11 حتى يعني يخففوا عنهم فيما يتعلق بكثرة الليل، خاصة أنهم هناك يعني يعملون
دون طبعا. أحسنت إخواننا،
يسأل عن موضوع الشوق الأحمر، هل في ساعة ونصف غيابه؟
صحيح، جميل السؤال حقيقة. يعني إخواننا في إسبانيا أنا حديث عهد بها، حالهم أحسن بكثير بكثير جدا من إخواننا في الدول الاسكندنافية في بريطانيا، يعني أولئك يعني لا يعني يغيب الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر، وهم في حرج شديد حقيقة. لكن في إسبانيا الحمد لله الأمر يعني في سعة ما شاء الله، ليلهم طويل ونهارهم طويل، أنا أعجب سبحان الله عندهم بركة عجيبة في الوقت هناك ما رأيتهم في بلد آخر. فتجد أنه فعلا تغيب الشمس 9:30 ويفطر الساعة، ثم العشاء يدخل حوالي الساعة 11:30، ثم يزال الحمد لله الوقت في ساعة وأنتم مبكرون، فكيف تقدمون العشاء قبل وقتها؟ الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا واجبا مؤقتا بمواقيت محددة لا يقبل في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والصلاة قبل وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مردودة ولا تقبل. ولذلك لا يجوز لكم يا أهلنا وحبتنا في إسبانيا أن تقدموا الصلاة قبل وقتها. نعم إن كان العشاء يدخل قبل 11 والنصف الحمد لله، أول ما يدخل العشاء صلوا العشاء ثم صلوا التراويح. لكن إن كان وقت العشاء يعني لا يغب الشفق إلا 11 والنصف فلا يجوز لكم أن تتقدموا ولو بدقيقة واحدة قبل مغيب الشفق الأحمر، لا يصح لكم. نعم نحن نفتي إخواننا في الدول الإسكندنافية الذين يكون الليل عندهم يعني قصيرا جدا، يعني ساعة أو ساعتين ونحو ذلك، ويشق عليهم مشقة شديدة وضعهم، نقول اجمعوا لكم الجامع أن تجمعوا العشاء مع المغرب حتى في غير رمضان، حتى في غير رمضان. ومن جاز له الجامع جاز له التراويح صلاة الليل بعد العشاء لا إشكال، لكن أنتم لستم مثلهم، لستم مثلهم، الحمد لله أمر في ساعة عندكم والليل طويل. يعني فلذلك أرى أنه بالنسبة لهم لا يجوز أن يصلوا العشاء حتى يغيب الشفق الأحمر. لكن إخواننا في الدول الإسكندنافية أو في بريطانيا أو في بعض الدول التي حول القطب الشمالي فعلا الليل عندهم قصير جدا وربما لا يغيب الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر، نقول لهم اجمعوا العشاء مع المغرب، لكم أن تجمعوا العشاء مع المغرب وهذا أرفق بالناس، ثم إذا جمعتم جاز لكم أن تصلوا التراويح بعدها مباشرة.
بقايا طعام
الخبز. إذا كان هناك بقايا طعام من الخبز وغيره ولم تجد مكانا مناسبا لإعطائها مثلا البهائم أو الطيور نحو ذلك، المهم أن تربطها ربطا محكما في كيس زبالة عزكم الله ثم تضعها في محل النفايات الأشكال.
فيما يتعلق يعني في دول مثل أوروبا وغيرها يكون هناك جنسيات مختلفة مثل المغرب والجزائر والآخرين، فيما يتعلق ببداية الصوم هل يتبعون دولهم؟
هذا السؤال الحقيقي جدا مهم ويا ليت الوقت يتسع ليفصل فيه، لكن الراجح من أقوال العلماء وهذا العجيب يا شيخ عبد الله وأنا لي في كلام كثير وكتابات بالمحاضرات حول هذا الموضوع، العجيب جدا أن جماهير أهل العلم من عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا يرون وهو الراجح أنه إذا ثبت دخول رمضان، إذا ثبت رؤية الهلال وحكم بدخول الشهر من حكومة شرعية تحكم بشريعة الإسلام، والذي يتولى إثبات الشهر هي المحاكم الشرعية التي تحكم بالكتاب والسنة مثل السعودية والحمد لله وأمثالها، قالوا إذا ثبت دخول شهر رمضان فإنه يجب الصوم على المسلمين في كل أصقاع الأرض إذا ثبت دخوله دخولا شرعيا كما ذكرت عن طريق المحاكم الشرعية المأمونة الموثوقة وليس عن طريق بعض الحكام الظلمة المجرمين الذي يريد السبق بأي وسيلة ومنافسة الدول الأخرى فيدخل الشهر قبل أوانه ويخرج قبل أوانه، هؤلاء مجرمون لا يتابعوا ولو كان يحكمون دول إسلامية، لكن إذا كان ثبت دخول شهر رمضان ثبوتا شرعيا هذا بعد تحت 10 خطوط فإن جمهور أهل العلم في وقت كان يستحيل أن يبلغ المسلمون في أصقاع الأرض بدخول الشهر، لكن هذا الذي فهموه من نصوص الكتاب والسنة ولو كان الوقت التسع الذي ذكرته، قالوا يجب الصوم والفطر على المسلمين في كل أصقاع الأرض. ولهذا إذا ثبت يا أخي دخول الشهر في السعودية عن طريق محاكم شرعية موثوقة لله الحمد فإن الصوم والفطر يجب على المسلمين في كل أصقاع الدنيا، ولو ثبت في غيرها من دول أخرى تطبق الشرع وعن طريق محاكم شرعية فيلزم السعودية وغيرها أن تأخذ بهذه الرؤية أيضا، هذا هو الحكم الشرعي في المسألة.
رأينا بليبيا يقول من صلى محرج منه الرعاف يقطع الصلاة ثم يتوضأ.
نعم إذا أرعف رعافا شديدا فيقطع صلاته، وإن كان رعافا يسيرا خفيفا أو يعني عصر بثرة أو حبة في يده وخرج منها دم فلا يضره، طهارة وصلاة صحيحة. حكيم حزام رضي الله عنه ثبت عنه أنه أرعف أنفه فأخذ ينشف الدم بأصابعه العشر ولم يتوضأ وصلى رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه ما عصر بثرة فخرج منها الدم وذهب وصلى ولم يتوضأ، فإن كان شيئا كثيرا الحمد لله تقطع صلاتك ويعني توقف هذا النزيف.
لا يلزمه
لا يوقف النزيف، إن شاء يأتي لصلاة يكملها أو يتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، وإن كان شيئا يسيرا يكمل صلاته ولا حرج.
بخاخ الربو
لا يضر، نحتاج إلى البخاخ الربو فإن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، كانه يعني قد يستشكل بعض الناس أنه قد يكون معه رذاذ فيه ماء يسير أو شيء، نقول هو لا يذهب إلى المعدة يا أخي، يذهب إلى الرئتين القصبات الهوائية.
شكرا
بارك الله فيك. الله
يحفظك. أشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم، لا تنسوا إخوانكم المسلمين في كل مكان من دعوات سابقة خاصة عند الإفطار، لأن دعوة الصائم إلى ترد. استودعكم الله، غدا نلقاكم إن شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.